الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم ما بعد فمع الامام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين ومع منزله الخشوع قال الامام الهروي رحمه الله الدرجه الثانيه ترقب آفات النفس والعمل وترقب آفات النفس والعمل ورؤية فضل كل ذي فضل عليك وتنسم نسيم الفناء. ذكر رحمه الله الدرجة الأولى من درجات الخشوع فقال التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق عز وجل. ثم الدرجة الثانية من درجات الخشوع ونحن نسعى لكل درجة من هذه الدرجات امتثالا لقول رب الأرض والسماوات ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الدرجة الأولى أرجو أن يكون كل واحد منا قد حققها، التذلل للأمر، الاستسلام للحكم، الاتضاع لنظر الحق. الدرجة الثانية قال ترقب آفات النفس والعمل ورؤية فضل كل ذي فضل عليك وتنسم نسيم الفناء. اسمعوا إلى قول الإمام ابن القيم في النقطة الأولى في الدرجة الثانية وهو يشرحها، وهو كلام بديع عظيم يكتب بماء العيون الدامعة الذي هو أغلى من ماء الذهب أو أغلى من الذهب. يقول الإمام ابن القيم يشرح ما معنى قول الإمام الهروي رحمه الله ترقب آفات النفس والعمل. قال يريد، يقول ابن القيم يريد انتظار ظهور نقائص نفسك وعملك، نقائص نفسك وعملك وعيوبهما لك، فإنه يجعل القلب خاشعا لا محالة. إذا ترقب آفات النفس عيوب النفس فإنه يجعل القلب خاشعا لا محالة لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ومطالعة نقائصهما من الكبر والعجب والرياء وضعف الصدق وقلة اليقين وتشتت النية وعدم تجرد الباعث من الهوى النفساني وعدم إيقاع العمل على الوجه الذي ترضاه لربك وغير ذلك من عيوب النفس ومفسدات الأعمال. الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لهذه الكلمة اللي هي ترقب آفات النفس والعمل يدقق معنا على أمر خطير في كل نفس واحد منا أيها الإخوة، ينبغي أن يراجع نفسه فيها. إذا راجع نفسه في هذه الأشياء خشع، إذا نظر إلى عيوب نفسه إلى نقائص نفسه قال فإنه هذا النظر يجعل القلب خاشعا، يجعل نظرك إلى عيب نفسك سيجعل القلب خاشعا. ثم مطالعة عيوب النفس والأعمال وما فيهما من نقائص، الأعمال ليس المقصود الأعمال السيئة بل الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة يعني الصالحات وما فيها من عيوب، من العجب أن يعمل عملا، أن يصلي، أن يصوم، أن يتصدق ثم أن يعجب، هذا من آفات العمل، هذا من عيوب العمل. الرياء من عيوب العمل، قلة اليقين على العمل من عيوب العمل، تشتت النية هذا غير الرياء، يعني مرة هكذا ومرة لا يضبط نيته ضبطا صحيحا، ماذا تريد من العمل؟ أنت العمل الذي تعمله ماذا تريد منه؟ ما هي ثمرة هذا العمل؟ النية متشتتة من عيوب العمل. عدم تجرد الباعث من الهوى النفساني، عدم تجرد الباعث من الهوى النفساني، الباعث لفعل العمل من العيوب ألا يتجرد عن الهوى النفساني. قلنا سابقا إن بعض الناس يعبد الله صحيحا صحيح يعبد الله، صلي بصوم عمره، بيعمل أعمال خير، لكن ليس لأن هذه الأعمال التي يعملها متجردة من حظ الهوى، بل هي لحظ الهوى. والدليل أنك تجد ذات الإنسان الذي ذهب للعمرة لا يتعبد لله بعبادات أخرى منها صلة الرحم، هي عبادة، لماذا لا تعبد الله بعبادة صلة الرحم وعبادة بر الوالدين وعبادة مثلا أداء الحقوق ثم تعبد الله بعبادة العمرة؟ قال لأن العمرة هو يتعبد، العمرة لم يتجرد هو فيها من الهوى النفساني، من الهوى النفساني. ممكن يتصدق لبناء مسجد لكن لا يؤدي حقا واجبا عليه لأخته أو لأخيه أو لجاره، حق واجب عليه، فتصدقه هنا نفس الصدقة ليس رياء ولا عجبا، لكن هذه الصدقة دخل فيها باعث الهوى النفساني، باعث الهوى، يعني ينطلق من عمله، هذا عيب في العمل، هذا عيب. والأصل أن الإنسان يتجرد من هواه عند عبادته، يعني العبادة التي توافق الهوى والعبادة التي لا توافق الهوى يفعلها. قال وعدم إيقاع العمل على الوجه الذي ترضاه لربه، صلينا الآن سلمنا من الصلاة، هل نرضى هذه الصلاة لله؟ هل صلاتنا التي صليناها نرضاها الآن؟ نحن كلنا، كلنا هل نرضى هذه الصلاة التي صليناها لربنا أن نقدمها لله تعالى؟ هل نرضى هذه الصلاة أن نقدمها لله؟ قال وغير ذلك من عيوب النفس ومفسدات العمل. هذه النقطة أيها الإخوة في مسألة خشوع القلب، عندما ينظر الإنسان إلى عيوب نفسه وإلى عيوب عمله، وهي ولا شك درجة عالية، أن الواحد منا ينظر إلى عيوب نفسه، ووالله إذا أراد الله بعبد خيرا وفقه لمثل هذه الخصلة العظيمة. يذكر الإمام ابن الجوزي في صفة الصفوة، يذكر عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله يقول إذا أراد الله بعبد خيرا جعل فيه ثلاث خصال، إذا أراد الله بعبد خيرا جعل فيه ثلاث خصال: فقها في الدين، وزهادة في الدنيا، وبصرا بعيوبه. إذا أراد الله بعبد خيرا جعل فيه ثلاث خصال: فقها في الدين، وزهادة في الدنيا، وبصرا بعيوبه. من علامات أن هذا العبد فيه خير أنه يبصر آفات نفسه، يبصر عيوب نفسه، من علامات الخير في العبد. كنت أستغرب عندما أسمع قول عمر رضي الله عنه وأرضاه لما يقول كما ذكر الإمام ابن قتيبة في عيون الأخبار، قال رحمه الله ورضي الله عنه، قال أحب الناس إلي، أحب الناس إلي، من هو؟ من الذي أحبه أكثر واحد أحبه؟ قال أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي، أحب الناس إلي أكثر واحد أنا أحبه الذي يقول لي فيك كذا من العيب، فيك كذا، أكثر واحد أحبه، لأنه لفتني إلى منفعتي، لفتني إلى منفعتي، إلى ما يجعلني أصحح ما فيه من العيوب وما فيه من الآفات. وهذا الذي كان الصالحون يراعون في من حولهم، ماذا يقولون؟ إذا رأيت في عيبا، إذا رأيت في خصلة سيئة خبرني، قل لي عيبي أنا حتى أصححه. هكذا فعل عمر بن عبد العزيز، كان يقول لمزاحم مولاه، كان يقول لمزاحم مولاه، يقول إن الولاة جعلوا العيون على العوام، إن الولاة يعني الأمراء يجعلون العيون على العوام، يعني الأمراء أي دولة من الدول لها جهاز مخابرات، عيون على الناس تراقب الناس، فيقول إن الولاة جعلوا العيون على الناس يراقبون الناس. ثم يقول يا مزاحم، وكان مزاحم من الصالحين مولى عبد، يا مزاحم وأنا أجعلك عينا على نفسي، أنا أجعلك عينا على نفسي، إن سمعت مني يا مزاحم كلمة تربأ بي عنها أو فعلا لا تحبه فعظني عنده وانهني عنه يا مزاحم. يا الله، رحم الله أولئك الأفذاذ. قال يا مزاحم، هو خليفة، يقول أنا أجعلك عينا على نفسي، إن رأيت مني فعلا كلمة تربأ بها مني، يعني كلمة لا تحبها مني أو فعلا لا تحبه، عظني، عظني يا مزاحم، أنا أحب أن أعرف عيوب نفسي، عظني، ذكرني يا مزاحم، ذكرني، لا تمدحني يا مزاحم، لا أحب من يمدحني، أحب من ينصحني يا مزاحم. مزاحم مولى من الموالي الذي عند عمر بن عبد العزيز، أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي. لذلك من علامات الخير في الإنسان، في الواحد منا، أن يترقب، أن يبدأ بترقب آفات نفسه، بترقب آفات نفسه. وكان سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول؟ كان يقول: كان رجل يقول: علمي بصالح نفسي، علمي بفسادها. يعني أعلم صالح نفسي وأعلم فساد نفسي، أعلم. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يرى في نفسه فسادا ولا يصلحه. بحسب امرئ من الشر أن يرى بنفسه فسادا ولا يصلحه. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك تعذر إن وعظت ويقتدى، وهناك تعذر إن وعظت ويقتضى ويقتدى بالقول منك ويقبل التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. يقول أنت الأصل أن ترى ما في نفسك وتصلح عيب نفسك. ماذا كان يقول إياس بن معاوية كما روى أبو نعيم عنه في الحلية؟ يقول: كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق. كل إنسان لا يعرف عيبه هو، هذا إنسان أحمق. قالوا: يا أبا واثلة، ما عيبك؟ طب وأنت بتعرف عيبك يا أبا واثلة؟ هذه كنيته، كنية إياس بن معاوية. قال: يا أبا واثلة، ما عيبك؟ قال: كثرة الكلام، بتكلم كثير، هذا عيب عندي، بتكلم، ما عندي طول الصمت، من صمت نجا. فضل الصمت، في إمام ابن القيم له، إمام ابن أبي الدنيا له كتاب اسمه فضل الصمت. مش عارف أتعلم الصمت، لست من المتعلمين لهذا الخلق الجميل اللي هو طول الصمت. الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهذارا. ما إن ندمت على السكوت لمرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. فيقول: أنا عيبي، تريدون عيبي، تعرف عيبي؟ كثرة الكلام، تكلموا كثيرا. هذا إياس بن معاوية من التابعين، إياس بن معاوية بن قرة رحمه الله، قال: كل واحد لا يعرف عيبه، لا يترقب آفات نفسه، فهو أحمق. أي واحد لا يعرف العيوب التي أحمق، ما عيبه؟ قال: كثرة الكلام. وكان السلف رحمهم الله يتفقدون آفات أنفسهم أيها الإخوة، ويرون ما عند أنفسهم من الخلل ومن العيب للإصلاح. ليس أيها الإخوة أن تقف مع عيب نفسك، هذه من معاني المحاسبة التي ذكرناها، منزلة المحاسبة، أن ترى ما عند نفسك من خلل ونقص وعيب وتسعى لإصلاحه، وتسعى لإصلاحه. قال الوهب بن المنبه رحمه الله، قال: إني لأتفقد أخلاقي، أتفقد، يا الله، إني لأتفقد أخلاقي. هل هذا عند الصالحين؟ نعم، كان شعاره يتفقد. أنا عندي خلق الحلم ولا ما عندي؟ أنا عندي خلق الأدب مع الآخرين، احترام الكبير، العطف على الصغير ولا ما عندي؟ أنا عندي الرحمة ولا ما عندي؟ أنا عندي كذلك حب الخير للغير ولا ما عندي؟ أنا عندي صفة الحسد ولا ما عندي؟ قال: أتفقد أخلاقي. يقول وهب المنبه رحمه الله من العلماء، يقول وهو منبه: إني لأتفقد أخلاقي فما أرى فيها شيئا يعجبني، ما أرى في أخلاقي شيئا يعجبني. يصارح نفسه، نقل عنه الإمام أبو نعيم، نقل عنه هذا في الحلية. ذلك كانوا أيها الإخوة يتفقدون أنفسهم ويقولون، وهذا شعارهم، إن في النفس لشغلا عن الناس، إن في النفس لشغلا عن الناس، كلما انشغلت بنفسك تركت عيوب الناس، كلما انشغلت بذكر ما في نفسك من السيئات تركت ما في الناس من السيئات. يقول الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، هذا كتاب عظيم للإمام ابن القيم اسمه مفتاح دار السعادة، يقول رحمه الله: علامة السعادة، علامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وأن تكون سيئاته نصب عينيه. عرفتم يا إخواني؟ هذه كلمة لو واحد سجلها كحكمة عنده حتى في البيت، يعني علقها كحكمة أو كتبها على ورقة وكل مدة يخرجها. علامة السعادة في العبد أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وأن تكون سيئاته نصب عينيه. يعني ما عندي من الحسنات التي عملتها، حججت، اعتمرت، أحسنت، صليت، قمت، صمت، قرأت القرآن، ختمت، لا أذكره حتى لا أعجب بعملي، حتى لا أرى نفسي. والسيئات التي عملتها والمساوئ التي عندي نصب عيني، لا تفارقني، نصب عيني. أنا عندي كسل يا أخي، عندي مرض اسمه الكسل، أنا كسول، لا أكاد أقوم أصلي ركعتين بالليل يا أخي، لا أكاد أقرأ نصف جزء من القرآن، كسل، عندي مرض الكسل، نصب عيني. أنا إنسان عندي كسل، نعوذ بالله من العجز، نعوذ بالله من الكسل، ويستعيذ بالله كل يوم ويحاول ويكرر، نصب عينيه، مرض الكسل مصاب به، مرض العجز مصاب به، مصاب مرض العجز، مرض إطلاق البصر بالحرام، سيئة من سيئاتي، أنا مريض بهذا المرض، يجعله نصب عينيه، لا يفارقه. من علامة السعادة، من علامة السعادة أن يجعل حسناته خلف ظهره وأن يجعل سيئته نصب عينه. يقول: وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته نصب عينيه وسيئاته خلف ظهره، والله المستعان. يقول علامة الشقاوة أن يجعل حسناته نصب عينيه. يقول لك أنا أول ما تحكي معاه بقول له الدين، بقول لك اسمع اسمع أربع عمراتها، اسمع أنا ساهمت ببناء مسجد، أوعك دير بالك، أنا الحمد لله 20 سنة في الصف الأول، حسناته نصب عينيه، دائما بذكرها، أنا كذا، أنا فعلت، نصب عينيه. طب والمساوئ التي عندك يا أخي؟ نسيها خلف ظهري، وما عنده مساوئ، إما أن يكون بلا مساوئ فيكون كالملائكة لا يعصي، وإما أن يكون عنده مساوئ لكن نسيها. من علامة الشقاوة، من علامة الشقاوة هذا الإنسان شقي الذي يجعل حسناته نصب عينيه ويجعل سيئاته خلف ظهره، هذا من علامات الشقاوة. إن في النفس لشغلا. وماذا قال السري السقطي رحمه الله؟ ماذا قال؟ قال: من علامة الاستدراج، الله بيستدرج العبد، سنستدرجه من حيث لا يعلمون، من علامته، من علامة الاستدراج أن يعمى الإنسان عن عيوب نفسه، أن يعمى عن آفات نفسه، أن يعمى عن الخلل الذي عنده، أن يعمى عن الخطل الذي عنده يا إخوان. وأتمنى في المجالس أن يدار هذا الكلام بين الناس، حتى بين المشايخ، حتى بين طلبة العلم، أن يقولوا: لماذا أيها الإخوة نكثر ذم الناس؟ الناس كذا، المجتمع كذا، الأمة كذا، المسلمون كذا، الناس كذا، لماذا نكثر ذم الناس؟ لماذا نكثر الكلام عنهم؟ لماذا كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه، يبصر القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه، ينسى سيئاته، ونسيان السيئات غرة كما قال بلال بن سعد. لماذا ينسى؟ لماذا يكثر من ذكر آفات الناس وفيهم ولا يترقب آفات نفسه؟ بدنا نخشع يا إخواني، نريد أن نخشع، نريد أن تخشع قلوبنا. هذا أول أو الدرجة الثانية، أول طريق فيها ترقب آفات النفس والعمل، ترقب آفات الناس والعمل، آفات النفس والعمل، يعني ترك الكلام عن آفات الناس، ترقب آفات النفس والعمل، يعني ترقب آفات العمل. إيش أن ترقب آفات العمل؟ يعني مراقبة ما في العمل من آفات، من عيوب، من علامات الخشوع. الآن مثلا صلينا، نقول ما هو عيبي في الصلاة أنا الآن؟ الركعة الثانية شت ذهني، الركعة الثانية ما تفكرت ماذا يقرأ الشيء. طب وأنا في السجود لما سجدت قلت سبحان ربي الأعلى، بس قلتها بلساني مش بقلبي. الآن أنا هل ركوعي تام، سجودي تام؟ الآن أنا عملت، لمن عملت؟ بعدها قبلها آفات العمل، آفات العمل التي عدها كل واحدة منها من مفسدات العمل، بل من أسباب عدم التزكية في فعل العمل الصالح، الأسباب التي عدها هنا ابن الإمام القيم. ولذلك الآفات التي في العمل يقول الإمام ابن القيم فيها، قال يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات، يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات، في عمله يعرض له ثلاث آفات، يعني ثلاث عيوب، كل آفة ثلاثة عيوب، ثلاث أشياء تعرض له فتفسد عليه عمله. قال أولا رؤيته وملاحظته، رؤيته وملاحظته، أول آفة من آفات العمل الذي ينبغي أن نترقبها رؤيته وملاحظته، يعني أنه يرى نفسه في العمل ولا يرى ولا يشاهد المنة التي هي مشاهدة المنة، ولا يرى منة الله عليه فيها، هذه آفة. فإذا صليت بفضل الله، وإذا ذكرت قمت بفضل الله، وإذا جئت للمسجد والناس ما جاءوا بفضل الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. يقول والعلاج الذي يخلصه من هذه البلية اللي في العمل، في العمل الصالح هذا، في الصالحات، قال بعض الصالحين إن في الأعمال الصالحة لشغلا عن المعاصي. إحنا لسه نضبط الأعمال الصالحة وما فيها من مفسدات نخلصها، لسه هذا قبل الذنوب والمعاصي. فأول شيء رؤية النفس، رؤية العمل وملاحظته. قال العلاج مشاهدته لمنة الله عليه في العمل، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثانيا قال طلب العوض عليه، طلب العوض عليه، يعني يطلب ما يعوض، سواء من ثناء الناس ومن مدحهم، يريد مدح الناس، يريد ثناء الناس، يريد الوجاهة الدنيوية، يريد الوجاهة الدنيوية، جاه يعني حفظ القرآن لتكون له وجاهة بين الناس، تفضل أيها الحافظ القرآن، تفضل أيها العالم، وجاهة بين الناس، يقدموه، يقدموه. فأول شيء قال، أو ثانيا قال طلب العوض عليه، هذه آفة ثانية في العمل. قال ثالثا رضاه به وسكونه إليه، رضاه به وسكونه إليه. إذا خاطبته بأي طاعة من الطاعات تقول أنا عملت، أنا فعلت، أنا قمت، أنا حجزت، أنا اعتمرت، رضاه به يرضى أنه قد عمل العمل وانتهى. قال وحل هذه البلية اللي هي الثالثة مطالعة عيوبه وآفاته نفس الشيء وتقصيره، ثانيا علمه بما يستحقه الرب من حقوق العبودية. أنت عبد الله، طب لو عملت يعني إيش يعني تمن على الله؟ أنت عبد الله، حقوق العبودية لسه أعظم مما عملت، وهي أكبر مما تعمل. فالعبد أضعف وأعجز من أن يوفي لله حقا، أعجز وأضعف من أن يوفي لله حقا. فيقول الإمام ابن القيم هنا قال مطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما، قال من الكبر، هذا خشوع، كيف تخلص عملك من الكبر؟ كيف تخلص عملك من العجب؟ كيف تخلص عملك من الرياء؟ خشوع. كيف تخلص عملك من ضعف الصدق؟ كيف تخلص عملك من تشتت النية؟ كيف تخلص عملك من الهوى؟ وأنا ركزت عليه هذه الهوى لأن كثيرا من الناس الآن يتعبدون لله أهواء يا إخواني، أهواء. ما الذي يبعث الناس أن يأتوا لصلاة التراويح في رمضان والمساجد ممتلئة وصلاة التراويح سنة، ومع ذلك يتركوا صلاة الجماعة الفرض بعد رمضان وقبل رمضان التي هي فريضة؟ لماذا؟ ما السبب؟ أن يتدافع الناس لصيام يوم عرفة سنة مع تركهم الواجبات العظيمة في الإسلام. ما السبب؟ في باعث هوى عند الناس، في بفعل هو هذا الشيء، لكن في باعث هوى لا يتجرد منه، فهذه آفة في العمل، هذه آفة في العمل. يظن بعض الناس أيها الإخوة إنه إذا تعبد بصورة من العبادات أو ورضيه لنفسه ونسي من الدين ما هو أعظم مما يفعله يا إخواني، يعني فيه هناك أعمال أبواب لم يطرقها البتة، تعرف لماذا؟ لأنها تخالف هواه. يعني الدين أليس من الدين إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هذا من دين الله أو لا؟ آمنوا هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. الذي ميز الأصحاب رضي الله عنهم في مسألة التدين أنهم كانوا إذا جاء الدين يتجردون من هواهم، فالواحد يقال له بسم الله المعركة تنتظر يذهب، يلا يا معاذ لليمن، معاذ اترك المدينة، يا الله ما أصعبها، مش بس اترك المدينة، اترك أهلك وأولادك واترك ما حولك من أصحابك، لا، اترك الرجل الذي ينزل عليه الوحي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، اترك خاتم النبيين واذهب لليمن. مهما فيها خروج من هوى النفس، يعني لو قيل لمعاذ يا معاذ ماذا تشتهي؟ قال والله يعني أنا أتوقع هكذا، قل والله أن أصبح وأن أمسي وأن أنظر لوجه النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أتعلم منه وأنا أخذ أن أسمع منه القرآن. يا رجل والله تسمع واحد صوته جميل في القرآن تتمنى تصلي وراء كل صلاة، قل يا الله ما أجمل صوت الشيخ. طب الصوت الذي نزل عليه القرآن ألا تشتهي أن تصلي خلفه؟ هذا هوى الآن أنه أن أجالسه، تهوى نفسي هذا الأمر، تشتهي نفسي أن أتعلم عنده أن يكلمني وأن يكلمه. لكن لا، يا معاذ يا معاذ اذهب لليمن، لليمن ومش يوم يومين، سنوات أمكث هناك يا معاذ. جعفر رضي الله عنه الذي آمن 15 سنة وهو بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، 15 سنة في الحبشة، مدة طويلة إلى أن جاء وبعد ذلك إلى المدينة وبعد المدينة إلى مؤتة مباشرة، غزوة مؤتة، خروج عن الشهوات النفسانية. وفي باب في حياة الصحابة تبويب من الشيخ رحمه الله الكندهلوي، تبويب عجيب اللي هو بذكر قص الصحابة في هذا، اللي هو إيش؟ باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية، باب مستقل، باب تحمل الصحابة الشدائد، باب تحمل، يعني هو كتاب عن حياة الصحابة رضي الله عنهم، باب الدعوة إلى الله، باب العلم، باب، لكن باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية، أعمالهم ما كان فيها هوى لأنفسهم يا إخوة، أعمالهم للدين ما كان فيها هوى لأنفسهم. فمرة واحد يكون قائد، مرة أبو بكر عمر في جيش عبد الرحمن في عبد الله في جيش عمرو بن العاص، سرية ذات سلاسل، في القائد من؟ عمرو بن العاص، عمرو العاص حديث عهد بإسلام. طب إحنا الشخصيات يعني كبار هيئة المسؤولين في دولة المسلمين، أبو بكر وعمر كبار هيئة المستشارين، والقائد عليهم من؟ عمرو بن العاص، أسلم للتو جديد، هل أبعثك يا عمرو في سرية حتى يسلمك الله ويغنمك؟ تسلم وتغنم يا عمرو. ما أردت الغنيمة، قال أبعثك، بعثه قائد سرية، ومن مع كبار الصحابة، هذا خروج عن شهوات النفسانية. ما قالوا هذا أصلا من بيرح تجعلوا علينا قائد، لا، ما عندهم هوى، تجردوا من أهواء أنفسهم. ففي هذه المسألة يا إخواني هي مسألة عظيمة الشأن في الخشوع، قال عدم تجرد الباعث، هذا من عيوب العمل الصالح. الباعث للعمل ما هو؟ إذا ما تجرد الإنسان من الباعث للعمل هواه أو مرضات ربه أو مصلحة دينه، نحن نعمل لأهوانا ولمصلحة ديننا، فإذا كان بسبب هواه الدافع له ما يشتهيه هو حتى لو عمل صالح فهذا من عيوب العمل. فعند ذلك إذا مكث في هذه الدرجة الأولى، وأرجو أن نطبق هذا إن شاء الله عمليا، جميع من حضر الدرس نطبق هذا عمليا، أن يقف كل واحد معنا منا أيها الإخوة أولا مع الآفات التي في نفسه، مثل ما قال ياسر معاوية، قال صارح الناس، قال أنا عيبي كثرة الكلام، أنا فيه هذا العيب. طبعا لما يقول هذا فيه العيب يعني هو يسعى لإصلاحه، دليل أنه مدقق، أنه عنده تدقيق وحسابات يسعى لإصلاحه. وثانيا أيها الإخوة أن نراقب الآفات في أعمالنا الصالحة، ما فيها من عيوب وما فيها من آفات، ما عده المقيم ثلاثة هنا في موطن في مدار السالكين، وما عده هذا المواطن أكثر اللي هو الكبر والعجب الرياء والصدق وقلة اليقين إلى غير ذلك. قال وأما يقول المقيم رؤية فضل كل ذي فضل عليك، فهذه أيضا نقطة أخرى في الدرجة الثانية، ألا وهي رؤية فضل كل ذي فضل عليك، هذا من علامات الخشوع. نشرح هذه الفقرة إن شاء الله في درس قادم إن قدر الله اللقاء والبقاء، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.